بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، هيبدأ يتكلم عن مسألة خبر الأحد، وهل خبر الأحد هو يقول إن خبر الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول وطائف الأمة أجمعت عليه خلاص بيقبل في الأحكام وبيقبل في العقائد وبيقبل في كل شيء، ويفيد عند ذاك العلم طالما الجميع تلقوه بالقبول وعملوا به، فيفيد العلم، يعني يفيد القطع، لا يشترط. لكن القطع درجات، هل هو كالأحاديث المتواترة؟ ليس كذلك. لكن المصيبة العظمى والكارثة الكبرى أننا لو تخلينا عن أحاديث الآحاد فهذا معناه أن غالب ما ورد في الشريعة من أحكام وأخبار وسلوك وعقائد لن نستطيع أن نستدل عليه، ستكون أمور بالهوى والتشهي. وهذا لا يقوله أحد ممن له دراية ولو قليلة بعلم الحديث، يعلم حتى أن أحاديث الآحاد هناك شروط وضعها أهل العلم بالحديث، شروط دقيقة قوية صعبة جدا لإثبات مثل هذه، للإثبات والرد، للقبول والرد في مسألة الأحاديث. ويقول إن غالب من رفض ذلك أنهم من المعتزلة، يعني بعض الفرق الضالة المبتدعة، لكن حتى كثير من الأشاعرة لا يقولون بهذا، وغيرهم من أهل العلم يقول أن أكثرهم ليسوا على هذا، وكذلك أكثر الحنبلية وأكثر كثير من الحنابلة وكثير من الحنفية، وذكر أمثلة على ذلك، وقال يعني أن من أنكر اتبعوا في ذلك، كما يقول اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، وإنكارهم لذلك هو لأنهم ليسوا من أهل الفن ولا يعرفون حقيقته ولا طبيعته. دي في الحقيقة من علم ذلك علم أن الأمر أوسع وأعظم من ذلك بكثير. الرد شيء بشع جدا جدا جدا، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية، يعني يوافقونهم في قبول خبر الأحاد كأبي إسحاق وابن فورك ذكر هذا، أما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثله أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد الغزالي وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثالهم، ومثال أبي إسحاق من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني، وأمثاله من الحنبلية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي، وأمثاله من الحنفية. فالعبرة، ثم يذكر مسألة أخرى، وهي أن العبرة ليست بإجماع أهل الكلام. أهل الكلام لا يعرفون في الحديث، فلو أجمعوا على رد حديثنا كلهم إجماعكم لا عبرة به، ولا نعترف به ولا نأخذ به، إنما نأخذ والعبرة بإجماع أهل الفن أهل الحديث على القبول أو الرد. قال: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم، الأحكام هم الفقهاء، إجماع الفقهاء. لا نأتي مثلا بناس بتوع لغة ونعتبر إجماعهم في قبول الأحكام أو رد الأحكام، يعني العلم بالأمر والنهي والإباحة وما شابه. ثم يقول: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر عن الاتفاق أو التواطؤ في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، طالما أنه لم يكن هناك تواطؤ على النقل. قد يتواطأ الناس على الكذب في أمر معين، لكن إذا لم يحصل تواصل ورد الخبر من طرق مختلفة فهذا دليل على صدقه. طيب، مسألة المراسيل وبعض المقطوعات وبعض الأحاديث المتقاربة في الصحة، يعني صحته قريبة أو الحسنة أو التي تحتمل الحسن، هل هذه يعني ما قيمة هذه الأخبار والأثار؟ مثل هذا إنما يستشهد به ويستدل، يعتبر به ويستشهد به. ولذلك يقول: في مثل هذا ينتفع بروايات المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، يعني لا يصلح أن يذكر كأصل في الباب. فالأصل الوصول في الباب آية حديث صحيح ثابت، لكن ما كان مقارب ضعيف في إرسال، في يعني في راوي، في سيء الحفظ أو مجهول أو ما شابه، كل هذا يستشهد به. وستجد هذه طريقة المتقدمين في ذكر الأدلة، يذكر الآيات القرآنية ويذكر الأحاديث الصحيحة الثابتة اللي في أعلى درجات الصحة ثم الأقل منها، ثم يذكر بقية هذه الأشياء في الشواهد والمتابعات. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر. بن لهيعة معروف رجل احترقت كتبه، وكان رجل ثقة ثابت فاحترقت كتبه، فلما احترقت كتبه أصابه الاختلاط والوهم، فقالوا من حدث عنه قبل الاختلاط وميز ذلك فهذا يقبل، ومن حدث عنه بعد ذلك فحديثه لا يقبل فهو ضعيف. كان من خيار الناس، لكن احتراق كتبه حصلت به هذه المشكلة. قال فصار يعتبر ويستشهد، يذكر حديثه في الاعتبارات والشواهد، وكذلك ما يقترن هو والليث بن سعد، وكثيرا ما يقترن أو ما يقترن، يعني ما يذكر ابن الهيعم على الليث. والليث حجة ثبت إمام، الليث طبعا في منطقة أخرى تماما، ليث أعلى، ولم يصبه ما أصاب ابن الهيعة، وكان ابن الهيعة كذلك إمام وصاحب دين. قال طيب هل يمكن أن ننفي حديث الثقة، أن يعني نأتي على حديث رجل ثقة كسفيان الثوري وابن عيينة وابن معين أو غيرهم أو أحمد أو غيره، ويقول هذا الحديث ضعيف برغم من رواية الثوري؟ نعم. قال فقد يهم الثقة، واحد ثقة ويحصل له وهم أو نسيان أو مشابه، ولذلك لا يميز هذا إلا أهل العلم بالحديث كما ذكرت ذلك، فإنهم يستطيعون أن يميزوا، يقول لك لا حصل له وهم في اللفظة دي، كمثلا كالقول ما الحكم على حديث بالشذوذ، والشذوذ عندهم هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يعني لو هو ثقة مثلا نعتبر ابن معين مثلا أو الثوري وابن عيينة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة في درجة واحدة. طيب هنأتي مثلا نلاقي ابن عيينة خالف الثوري وخالف يحيى بن معين وخالف أحمد بن حنبل وخالف ابن المبارك، الله 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 الله، ده خالف ناس ثقات في نفس درجته وأعلى منه، هنا نقول لا حديثه ده فيه مشكلة مثلا على سبيل المثال. ولذلك قال كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون حتى تعلم دقة أهل الحديث من حديث الثقة، من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يقول الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلط فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، لأن ابن عباس قال أنه تزوجها حرام، فجي الباقي خالف ابن عباس فغلطوا ابن عباس في هذا، وميمونة خالت ابن عباس لأن ميمونة نفسها بتقول أنه تزوجها وهو حلال، فمستحيل يعني تكون وهي صاحبة القصة وهي أدرى بها وهي أعرف بها. قال وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلى، قال أن النبي لم يصلي، لا ثبت من رأه قال صلى، مما وقع في الغلط. حتى هذا في جيل الصحابة، حتى هذا في جيل الصحابة. وكذلك أنه اعتمر أربع عمرة، وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع في الغلط، لم يكن في خوف، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع في، وده كثير جدا يذكره أهل الحديث. الناس ينقسمون إلى أقسام في التعامل مع الحديث الصحيح. هنا ابن تيمية يقول أن الناس في هذا الباب في تعامل مع الحديث الصحيح طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث، وهذه الآفة، فالإنسان عدو ما يجهل، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، خلاص ما مش عارفينه، لكن والإنسان عدو ما يجهل وما يعرفش، فيخبط في هذا خبط عشواء لا يميز بين الصحيح والضعيف. قال فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم بالحديث، عند أهل العلم بالحديث. ولذلك الذي يعرف له اشتغال بعلم يصير عنده في ذلك العلم ملكة، هذه الملكة تؤهله إلى أن يميز حتى قبل أن ينظر وقبل أن يبحث. لك ده موضوع مش، لا 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 مش شايفه صح كده صواب. لك احنا اللي بيدخل في مشاكل الناس بيعرف هذا، يعني احيانا تأتيني قصة بين رجل وامرأته فأقول له وفعلت كذا، يقول آه صح وفعلت كذا، يقول لي آه صح وفعلت كذا، لا لا الله أنت تعرف الموضوع، هي حكت لك؟ قال له لا، أصل القصة دي متشابهة، احنا كل يوم بنقع في نفس الموضوع. قريبا في قصة من بعض القصص، شاب أخذ أموال من شخص يغيرها له تقريبا بالدولار أو مشابه، وهو يقول يعني أنا تعاملت مع مرة أو اثنين، وأخذ الفلوس وطربها، الأسبوع الثاني الثالث الرابع جه في اليوم اللي جايب له فيه الفلوس قال له ده انا نسيتها في التاكسي، والتاكسي ايه؟ قلت له هيقول لك نسيتها في التاكسي، وبعد كده هيروح يجيب الواد بتاع التاكسي يوديه الاسم، وبعد كده في الاسم هيقعد يومين، وبعدين تنزل له جلسه في، يروح النيابه، وبعدين تنزل له جلسه في المحكمه، وبعدين يتبرأ. قال لي لا 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 مش هيحصل كده، ناس امناء وبتاع، ما فيش اسبوع بالظبط وحصل السيناريو بالضبط 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 بالضبط. فمن عنده خبره في حلول مشاكل الناس هيعرف، اللي عنده خبره في حلول مشاكل الزوجيه هيعرف. فهي القضيه قضيه ان تكون لك ملكه من كثره ما كما يقول عم تدعك في مشاكل الناس، هتعرف المشكله فين وجايه منين. لما تتعامل مع الناس هتعرف من اول التعب. انت عملت مع واحد هو معروف بالاستهتار، معروف بك، اقول ده نهايته مش هيجيب، ده مستهتر، ده مش تعامل معاه مش هيجيب نتيجه. فكذلك خبره، فكذلك العلوم. العلوم واحد عنده ملكه في الفقه، فتقول له مثلا اذكر قديما يعني في بعض المسائل كده يفتى فيها بشيء، وانت تقول يعني هذه الفتوى انا ارى انها فتوى يعني غير صحيحه، ليس عندي فيها دليل بس غير صحيحه. ليه؟ لاشياء كثيره في النفس. فمن عنده ملكه في العلم يستطيع ان يميز. قال وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقه او راى حديثا باسناد ظاهره الصحه يريد ان يجعل ذلك من جنس ما جزم اهل العلم بصحته، لان هناك علل خفيه، هناك اشياء الظاهر الحديث صحه، المتن صحيح، السند صحيح، لكن هناك حاجه خفيه، عله خفيه تقدح فيه. حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، والعلم ده غلط أصلا. والحديث كتب عليه أدلة، يعني كتب عليه أدلة في اللفظ في السند، في من خبرة أهل الحديث ومن كثرة سماعهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى فيه عليه كده علامات كده بتدل على أنه صحيح أو ضعيف. قال كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. ذكر بقى طبعا موضوع الفضائل، مش عارف حديث يوم عاشوراء وأمثاله ما هو من صلى ركعتين كان له كأجر كذا نبيا، كلام ده كله. وذكر بعض الموضوعات اللي وردت في كتب التفسير باختصار، كالموضوعات اللي موضوع في فضائل السور سورة سورة، وهذا ليه غير موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يتكلم عن بعض التفسير كتفسير الثعلبي والواحدي والبغوي، فقال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، احنا لا نطعن فيه من جهة الدين، لكن طعننا فيه من جهة أنه لم يكن له علم بالآثار بالأخبار، كان حاطب ليل فحاطب الليل يذهب في الظلام يلتقط الحطب، فلربما وضع يده على ثعبان فلدغ. حاطب ليه؟ الواحد يقول والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، صاحبه يعني تلميذه، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. طب البغوي يا عم، قال البغوي تفسير مختصر أصلا من الثعلبي. طب إيه ميزته؟ قال أنه ميز، استطاع أنه يخلص تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. ثم يتكلم عن بعض الموضوعات في كتب التفسير، يقول أن ده كتير جدا، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أن ده علي أو تعياه أذن وعية، أن ده المقصود به أذنك يا علي، وهكذا. طبعا وهذا في الغالب تكون من روايات الشيعة، مثل هذه الأشياء في الغالب تكون من روايات الشيعة. فيتكلم هنا عن النوع الثاني من مستند الاختلاف، ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، في الخلاف بقى في النقل أو خلاف بالاستدلال، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. الجهتين دول بيقول إن هم حدثوا بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، إن هذه العصور الفاضلة التي لا يكون فيها هذا الخلل الذي وجد عند المتأخرين. قال فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، لا من جهة النقل ولا من جهة الاستنباط. وذكر بعض هذه التفاسير كتفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم، وتفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أو راهوية، وبقي بن مخلد وأبو بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردو، كل هؤلاء لم يحصل فيهم هذا. ثم قال إن ده حصل من جهتين، جهة الخطأ في التفسير اللي هي التفسير التي اعتنت بالاستدلال مش بالنقول. قوم اعتقدوا معاني، هو بيعتقد معاني وعلى أساسها بيحمل ألفاظ القرآن، يعني يلو عنق الآية والحديث ليوافق المعاني التي اعتقدها أو يؤصل أصولا ويحاول أن يلو عنق النص. اثنين، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. نقول له يا أخي هذا في لغة النبي صلى الله عليه وسلم مقصود به كذا، يقول لك أصل اللغة أوسع. نقول له طيب، ما هي اللغة رغم أنها واسعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا على وجه الخصوص، هذا المعنى، لماذا أنت صرفته إلى المعنى الآخر؟ يقول لك اللغة تحتمله، يقول لك لكن قصد النبي لا يحتمله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل هذا، قال هذا وبين هذا وحدد هذا. قال فالأولون الأولون رعوا المعنى الذي رأوه من غير النظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة البيان، يقول اللفظ لا يدل على هذا أبدا. وكل الآخرون رعوا مجرد اللفظ، فناس رعت مجرد المعنى وناس رعت مجرد اللفظ، والخطأ عند الاثنين. يبقى الخطأ قد يكون في اللفظ والخطأ قد يكون في إيش؟ في إيش؟ في المعنى، في هذا أو ذاك. ويعني يغلطون غلط شديد، ولذلك يقول ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، ولو عمل الآية لا تدل عليه، كما يغلط في ذلك الآخرون في اللفظ لا يحتمل المعنى، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى، في ناس بتنظر للمعنى أسبق وهنا ينظرون إلى اللفظ أسبق. الذين اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها قال أنهم صنفان. الصنف الأول ترى يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه ورد به، يقول اللفظ يا عم لا يدل على هذا، يسلبون اللفظ ما دل عليه، اللفظ يدل على شيء وهم يجعلونه على شيء آخر، وترى يحملونه على ما لم يدل عليه، ما هو لا يدل على هذا مطلقا وما ولا يرد به هذا أصلا. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطل. المعنى الذين حملوا اللفظ عليه، اللفظ لا يحتمل المعنى، فنقول له عم استدلالك بلاي غلط والاستنباط غلط، وقد يكون حقا فيبقى خطأ في الدليل، وانت استدلت المعنى بتاعك صحيح بس الآية غلط، الدليل غلط، النص غلط اللي انت استعملته في الدلالة على مدلولك. قال وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فأنه وقع أيضا يحصل مثل هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الذين أخطأوا في الدليل والمدلول اعتقدوا ثم تأولوا القرآن على رأيهم، يبقى بيعتقد ثم يستدل. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف، مثل من بدأ يمثل لهم، قال مثل طوائف أو فريق من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائه. طار يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيه، طار يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيه، وطار يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضع. ومن هؤلاء طبعا فرق الخوارج والروافد والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، كل هؤلاء وقعوا في مثل هذه الأخطاء، أخطاء في الدليل والمدلول. وبدأ يتكلم عن المعتزلة، يعني توسع شيء من التوسع وهو ليس من عادته في هذه المقدمة اليسيرة. قال وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، يجادلون كثيرا وتكلمون كثيرا، وصنفوا تفسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والعلي بن عيسى الرمان والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. قال وأصول المعتزلة معروفة خمسة، وهيبدأ يفسر اللي هو التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه ألفاظ ومصطلحات فسروها بغير حتى ما تدل عليه من اللغة ولا مما هو موجود في الشريعة. فالتوحيد أرادوا به نفي الصفات، ومسألة العدل فإن الله عز وجل لم يشأ ولم يخلق كل الكائنات، وإن أفعال العباد لم يخلقها الله عز وجل خيرها ولا شرها، ومسألة المنزلة بين المنزلتين معروفة، إن هم قالوا إن المرتكب الكبيرة في منزلة بين لا مؤمن ولا كافر، لكن اتفقوا مع الخوارج بأنه يخلد في النار في الآخرة، ومسألة إن الله عز وجل واجب عليه أن ينفذ وعيده، ومسألة إنفاذ الوعيد من الأمور التي اختلف معهم فيها أهل السنة، يقولون إن الله عز وجل ليس لا يجب عليه شيء، هذا ابتداء، ثم لا يجب عليه أن ينفذ وعيده، وينفذ وعده لكن لا يجب أن ينفذ وعيده، فإن إخلاف الوعيد في الناس من كمالات الأخلاق. يعني تقول لواحد لو أخطأت أنا سأعذبك وسأقتص منك، ظلمك فتقول أنا سأخذ حقه وسأقتصه منك وأفعل وأفعل، فحين تقدر عليه تعمل إيه؟ تعفو عنه. هذا من المروءة، من المروءة أن تفعل هذا، لكن لما تقدر عليه وتأخذ حقك أنت لست ملوما في هذا، لكن هذا ليس من الدرجات العالية. ولله والله عز وجل وكل كمال يستحقه العبد فالله عز وجل أولى به، هذا كمال من الكمالات العظيمة جدا. وكقول الأول وإني وإن وعدته أو أوعدته لمنفذ وعدي ومخلف وعيدي، ينفذ الوعد ويخلف الوعيد. طيب، قال وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وهذا كلام خطأ وباطل عاطل فاسد كاسد، فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن الله عز وجل على كل شيء قدير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والحقيقة إن متأخري الشيعة الرافضة يوافقونهم في مثل ذلك كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثاله. ثم ذكر عن أبو جعفر الطوسي وكلامه، قال إن أبو جعفر الطوسي هذا له تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بخلاف الطوسي، لأن أبو جعفر الطوسي رجل شيعي، فعنده الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون يعني يذهبون فيهم مذهبا باطلا سيئا جدا. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، وهذا بخلاف إجماع أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يقبل فيهم شفاعة النبي ويشفع فيهم ويخرجون من النار بعد أن يطهروا من ذنوبهم إذا ماتوا بغير توبة، فأمرهم إلى الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار فيدخلون الجنة. شيخ الإسلام بيذكر هنا نقطة مهمة، وهي مسألة ردود أهل البدع بعضهم على بعض، هم بيردوا على بعض، فمنهم من يتكلم كلاما، يعني أهل البدع بيردوا على بعض بمعنى أن هم هو يقول يستفاد من ردود أهل البدع بعضهم على بعض، يعني لأن ردود أهل البدع بعضهم على بعض فيه حق وباطل، فيستفاد من الحق ويترك الباطل، وهذا تكلم فيه كثيرا شيخ الإسلام في مواطن أخرى. فهنا بقول المقصود أن مثل هؤلاء يعتقدوا رأي، المشكلة كلها أنهم بيعتقدوا رأي ثم يستدلون على هذا الرأي بما ليس صحيحا، يعني يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، يعني يلو عنق النص. وذكر قال ترى من العلم بفساد قولهم، قال يظهر من وجوه كثيرة، يعني وما من تفسير من تفسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من العلم بفساد قولهم، وترى من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض له. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيح، بتكلم عن تفسير بعض أهل البدع التي يدس فيها السم في العسل، كتفسير ذكر من ذلك صاحب الكشاف الزمخشري، حتى إنه يروج على خلق كثير، يقول لك بعض الناس يقتنعون بكلامه لأنه يدخل الكلام المبتدع الباطل بصورة مصربة سهلة ميسورة لا ينتبه لها كثير من الفضلاء كما يقول هنا، وقد يأخذونها من الزمخشري دون أن ينتبهوا إلى فسادها. قال ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة، تكلم عن المعتزلة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، يعني زادوا الانحراف يبدأ بزاوية حادة ثم بامتداد الضلعين يصير المسافة بين الضلعين عظيمة جدا. قال في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبة، فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب، يقول لك أبو بكر وعمر، تبت يدا أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، يقول لك بين أبي بكر وعلي في الخلافة، يعني لابد أن يبايع علي ولا يبايع أبو بكر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة، قالوا هي عائشة حاشاها رضي الله عنها، فقاتلوا أئمة الكفر، يقول لك طلحة والزبير، مرج البحرين يلتقيان، يقول لك علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان، يقول لك الحسن والحسين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، يقول لك علي بن أبي طالب هو الإمام المبين، عما تسألوا عن النبي العظيم، يقول لك النبي العظيم علي بن أبي طالب، ينحرفون انحرافا شديدا عن إجماع الناس كلها وعن المراد وعن اللغة وعن عرف القرآن وعن القوانين الموجودة في الكتاب والسنة. في قوله تعالى مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقول لك هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقول لك نزلت في علي لما أصيب بحمز. تفسيرات غير الرافضة أحيانا تقارب الرافضة من وجوه، هم يعني للأسف الشديد قد يتأثرون بها. قال ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يقول لك الصادقين مش عارف الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي، وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه، يقول لك أبو بكر أشداء على الكفار، يقول لك عمر، وحماء بينهم يقول لك عثمان، تراهم ركعا سجدا يقول لك علي. وهذا في كثير من التفسير الإشاري للصوفي. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين يقول لك أبو بكر والزيتون يقول لك عمر ترسلين يقول لك عثمان هذا البلد الأمين يقول لك علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن طرى تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. المقصود هنا أنها يعني كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد أبو بكر عمر، لا غير صحيح. وتتضمن طارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، وهذا خطأ، هو مطلق عام في جميع الأشخاص الذين يفعلون مثل هذا الفعل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقول لك أريد بها علي وحده، قول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به يقول لك أريد بها أبو بكر، فالذي جاء أي أحد يأتي بالصدق ويصدق فإنه نفس الدرجة. قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل يقول لك أبو بكر وحده، لا كل من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل. ثم يبدأ يتكلم عن بعض التفسير مقابلة ببعض التفسير المبتدعة، يعني مثلا يقول تفسير ابن عطية، ما منزلة تفسير ابن عطية بالنسبة لتفسير الزمخشري؟ يقول ابن عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، ولو ذكر وهو من أجل التفسير وأعظمها قدرا، ثم أنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصوله. يقول لك المحققين يا عم هات كلام السلف، هات كلام الصحابة. وهذا يقول هذا من الأخطاء التي ارتكبها ابن عطية رحمه الله في تفسير، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في هذه في مثل هذا. هو يريد أن يقول إن الصحابة لو لهم قول في التفسير لا تنحرف عنه، طب لو لهم قولين لا تأتي بقول ثالث، وإن كلما انت اقتربت من أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كلما اقتربت من الصواب وكلما اقتربت من التحقيق في هذه المسائل، لأنك إذا انحرفت عنها وأولت وعرضت أقوالهم بأقوال غيرهم فأنت تقترب بذلك من طريقة المعتزلة في التأويل والبعد عن النص عما أريد والبعد بالنص عما أريد به. قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وأنهم كانوا أعلم بالتفسير بلا شك، بالتفسير والمعاني وباللغة، وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بأسباب النزول، وهم أعمق الناس علما وأكثرهم فهما وأعلاهم منزلة في فهم الكتاب والسنة، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول، أخطأ في الدليل اللي هو المستنبط من الآية وكذلك المدلول في الدليل النص يعني والمدلول الذي استنبط من الآية. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، غالبا شبهات إما عقلية وإما سمعية، وابن تيمية توسع في هذا في غير هذا، لكن هو يتكلم عن أصول العلم. يعني ما هي أصول العلم التي يقصدها؟ المقصود هنا أقول لك يعني إيه سبب الاختلاف في التفسير، إيه أن من أعظم أسباب البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله، فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم. يقول له تعالى يا عم أنت الكلام الذي قلته هذا من سبقك به؟ هل قال به أحد من الصحابة؟ طب التابعين، طب أتباع التابعين، طب الأئمة المتبوعين؟ لم يقل به أحد. فمن أين أتيت به؟ يعني من أين أتيت به؟ لا نص يشهد لك، ولا لغة، ولا السابقون يشهدون لك، فمن أين أتيت به؟ هذا دليل على خطأ قولك وخطله. وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع الذي يبتدع عن كلام الصحابة، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. قال وكذلك وقع من الذين صنفوا، نفس اللي صنفوا في الحديث وقع منهم نفس الأخطاء بنفس الطريقة. قال وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة. المعنى صحيح، لكن يا أخي الآية دي لا تدل، النص لا يدل على هذا المعنى، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. الصوفية دائما ما يغرقون في هذه الناحية، أنه يذكر معان هي معان يذهب إليها ولا تدل عليها الأدلة أبدا، لا الآيات ولا الأحاديث، ولم يقل بها أحد من الصحابة. أكتفي بهذا القول هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.